لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
لقد تأثرت بالرسائل العديدة وتعابير المودة التي نلتها خلال هذه الأيام. أشكر الجميع على قربهم وصلواتهم. كانت هذه كلمات البابا فرانسيس أمس الأربعاء 7 تموز يوليو في تغريدة لها على موقع تويتر. وتتواصل بالفعل أشكال التعبير عن القرب من الأب الأقدس والصلاة من أجله والتمنيات بنقاهة جيدة وشفاء عاجل. أكد على سبيل المثال كاثوليكوس عموم الأرمن كاريكين الثاني للأب الأقدس واصفا إياه بالأخ الحبيب في المسيح: الصلاة كي يحرسه الرب ويحميه برحمته، مانحا إياه حياة طويلة وسنوات كثيرة مثمرة في حبريته. وعلى صعيد رؤساء الدول والحكومات، تلقى البابا فرانسيس الاثنين 5 تموز يوليو رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد فيها صلاة الجميع معا كي يهب الله الصحة للبابا ليواصل عمله من أجل السلام والمحبة بين الشعوب. تلقى الأب الأقدس في اليوم ذاته رسالة من رئيسة تايوان تساي إنغوين، بينما وجه إلى قدسته الثلاثاء 6 تموز يوليو الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رسالة عرب فيها باسم الأمة عن التمنيات بشفاء عاجل، وأضاف أنه يجدد أصدق التمنيات بالصحة والخير للبابا والعالم الكاثوليكي. ومن قبرص أعرب الرئيس نيكوس أناستاسيادس عن التمنيات للأب الأقدس بشفاء عاجل، وأكد الصلاة إلى ربنا يسوع المسيح كي يمنح البابا الصحة والقوة. وتابع الرئيس القبرصي أنه يتطلع مع حكومة وشعب البلاد إلى تعاف سريع وكامل للأب الأقدس. أعرب أيضا الرئيس الكوبي ميغيل دياس كانيل باسمه وباسم الشعب والحكومة عن التمنيات للبابا بشفاء كامل وعاجل عقب العملية الجراحية. وكان الرئيس الكوبي السابق راول كاسترو قد صرح الأحد 4 تموز يوليو بأن الشعوب في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى حكمة البابا وسلطته الأخلاقية. ومن بولندا أكد الرئيس أندري دودا الصلاة من أجل تعاف سريع لقداسة البابا، وأعرب عن الثقة في عودة البابا إلى نشاطه لمواصلة قيادة الكنيسة الكاثوليكية والكرسي الرسولي، وليدعم بمحبة ورجاء الجماعة الدولية التي هي في حاجة كبيرة إلى عزائه الروحية في هذا الزمن الصعب. ومن الكنيسة في العالم أكد رئيس مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية المطران إكتور ميغول كابريخوس فيدارتي مشاعر الفرح لتلقي أنباء التعافي الجيد للبابا وأيضا الصلاة والقرب من الأب الأقدس. أكد من جانبه رئيس مجلس أساقفة نيوزيلندا الكاردينال جون أتشيرلي ديو أن كل مسيحي سيذكر البابا فرانسيس في صلاته، وأعرب عن الفرح لتجاوب البابا مع العملية الجراحية بشكل جيد. وتجر الإشارة أيضا إلى رسالة لرئيس ومؤسس مؤسسة Appeal of Conscience الحاخام آرثر شنايدر، تمنى فيها للبابا فرانسيس أن يواصل بقوة متجددة معانقة البشرية بأسرها بما يميزه من محبة وحنان.
منذ 8 سنوات قام قداسة البابا فرانسيس بزيارة إلى جزيرة لامبيدوزا، وكانت الزيارة الأولى له كبابا خارج الفاتيكان. حدث لا ينسى كشف للعالم عن فكرة الكنيسة لدى البابا فرانسيس وعما ستكون عليه حبريته. ولكن ذكر هذه الزيارة تأتي هذه السنة خلال فترة وجود البابا فرانسيس في مستشفى جيميلي، وبالتالي لم يتمكن من الاحتفال بها كما حدث خلال السنوات الماضية بقداس إلهي مكرس للاجئين. ففي 8 من شهر تموز يوليو عام 2020 احتفل قداسة البابا فرانسيس بالقداس الإلهي في كابيلا بيت القديسة مارتا بالفاتيكان بحضور موظفي قسم اللاجئين والمهجرين التابع للدائرة الفاتيكانية التي تعنى بالتنمية البشرية المتكاملة. والسنة التي قبلها ترأس قداسة البابا فرانسيس القداس الإلهي على مذبح بازليك القديس بطرس مع مشاركة اللاجئين والمهجرين والعاملين الذين يلتزمون معهم. لقد شعر البابا بواجب الذهاب إلى تلك الجزيرة التي تعتبر رمزا للمعاناة والرجاء للكثيرين، متأثرا بالأخبار المتكررة حول وفاة المهاجرين في البحر التي أصبحت مادة غير صالحة للإعلام. من هناك تحدث البابا فرانسيس عن عولمة اللامبالاة وعن عدم قدرتنا على ذرف الدموع على النساء والرجال والأطفال ضحايا البحر وعن أنانيتنا. شوكة في القلب هي بالنسبة للأب الأقدس المأساة التي تحصل في البحر المتوسط. لقد أرادت الزيارة إلى لامبيدوزا أن توقظ الضمائر لكي لا يتكرر هذا الأمر مرة أخرى، ولكننا نعلم أن الأمر لم يكن كذلك. في ذلك اليوم صلى قداسة البابا فرانسيس طالبا من الله المغفرة على اللامبالاة تجاه الإخوة والأخوات، المغفرة للذين جلسوا وانغلقوا في رفاهيتهم التي تحملهم إلى تخدير القلب، مغفرة للذين بسبب قراراتهم على الصعيد العالمي قد خلقوا أوضاعا تسببت بهذه المآسي، لكي يتحلى العالم بالشجاعة لاستقبال أولئك الذين يبحثون عن حياة أفضل. إن زيارة البابا فرانسيس إلى جزيرة لامبيدوزا قد شكلت مسألة ارتداد للكنيسة والعالم. وحول هذا الموضوع تحدث إلى موقع فاتيكان نيوز السيد باولو بيشيغاتو المسؤول عن القسم الدولي لكاريتاس إيطاليا انطلاقا من كلمات الأب الأقدس وتصرفاته في تلك الزيارة في 8 من تموز عام 2013، وقال إن كلمات البابا فرانسيس لا تزال الآن آنية، وعلى الرغم من وجود وباء كورونا لكن ظاهرة الهجرة ولا سيما عدد اللاجئين يستمر بالتزايد في كل سنة، واللاجئون هم الذين أجبروا على ترك منازلهم لا سيما بسبب الحرب والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. وبالتالي وبشكل ما عبر البابا عن إدراكه الكامل بأن هذا هو الدليل بأن العديد من الأمور في العالم ليست على ما يرام. إن ظواهر الهجرة هي إشارة تدل على خطر كبير للإنسانية إن كنا نريد أن نفهم ذلك أم لا. لهذا السبب حذر الأب الأقدس من اللامبالاة ومن الاعتياد على الأمور التي تتعلق بالوفيات في البحر والمأساة التي تحدث في العالم، لأن هذا هو الواقع، وإنما علينا أن ننتبه لهذا الأمر وأن نتصرف لكي نغير هذا الواقع. تبع السيد باولو بيشيغاتو المسؤول عن القسم الدولي لكاريتاس إيطاليا مجيبا على سؤال حول الأمور التي نضجت في الكنيسة حول هذا الموضوع منذ ذلك الحين، وقال إن تلك الزيارة هي رمز لرؤية الأب الأقدس للكنيسة، أعتقد بأنها قد تغيرت بشكل كبير، إنه تغير داخلي وعميق وروحي لتصورنا ولكوننا كنيسة، وكذلك أيضا لأن رسالته كانت ثابتة في المحتوى والنمط. لنفكر على سبيل المثال أيضا في موضوع الحنان أو بموضوع اللطف الذي ظهر بوضوح في الرسالة العامة الأخيرة فراتيلي توتي وفي هذه الصداقة الاجتماعية. وبالتالي أعتقد بأن هناك نوع من التحول الداخلي، ويبادر إلى ذهني القديس بولس عندما يتحدث عن لبس المسيح، والبابا فرانسيس يحملون على هذا الدرب لكنيسة التي تذكرنا بالجماعات المسيحية الأولى، كنيسة في رسالة تنطلق وتذهب إلى جميع أنحاء العالم وتكون على حقيقتها بشكل كامل.
أبصرت منظمة عمل الشرق النور في العام 1856، وهي من بين المنظمات التي تعنى بتقديم المساعدة للبلدان التي تواجه صعوبات، وهي تسعى اليوم وبعد مرور 4 أشهر على زيارة البابا فرانسيس التاريخية إلى العراق، تسعى للنظر إلى الثمار التي تركتها الزيارة البابوية في بلد لم يخلو من المشاكل والصعوبات لسيما بالنسبة للأقليات المسيحية. وضعت المنظمة نفسها في خدمة مسيحيي الشرق منذ منتصف القرن 19، وهي تنشط في البلدان حيث تتواجد الكنائس الشرقية التاريخية، لسيما حيث المسيحيون يعانون من الصعوبات وهم أقلية، شأن سوريا، العراق، فلسطين، لبنان، أوكرانيا، قبرص، أرمينيا، أثيوبيا، إريتريا والهند، وهي مناطق تشهد غالبا أوضاعا من التمييز بحق الأقليات المسيحية، أكان على الصعيد الدستوري أم التشريعي والقضائي والإداري والمهني. للمناسبة يؤكد المدير العام لمنظمة عمل الشرق المطران باسكال جولنيش، يؤكد أن المسيحيين في تلك المناطق المذكورة غالبا ما يجدون أنفسهم ملزمين على الهجرة، ولفت إلى صندوق تم إنشاؤه في فرنسا حيث تتخذ المنظمة مقرا لها برغبة من رئيس الجمهورية الفرنسي، ووضع بتصرف وزارة الخارجية من أجل دعم المدارس التي يتردد إليها المسيحيون في الشرق. وقال سيادته إن هؤلاء المسيحيين ليسوا عبارة عن جماعة منغلقة على ذاتها، لأنهم من رواد المجتمع في مجال التربية والحوار بين الأديان والالتزام في قطاع الرعاية الصحية، وهم يسعون أيضا لأن يكونوا جسرا بين الكنائس في شمال البحر المتوسط وتلك في جنوبه. وتطرق المطران جولنيش في تصريحات أوردها موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني، تطرق إلى زيارة البابا فرانسيس إلى العراق التي كانت نيرة، وعبر عن تأثره لدى رؤيته الحبر الأعظم في الأماكن حيث دمرت الصلبان، لكنه اعتبر أن زيارة رسولية مدتها 3 أيام ليست كافية لحل المشاكل القائمة في العراق والشرق الأوسط. وأوضح أن البابا توجه إلى العراقيين عموما لا إلى المسيحيين وحسب خلال تواجده في بلاد الرافدين. ومما لا شك فيه أن صوت البابا لديه أصداء دولية، وقد أكد أنه مطلع تماما على معاناة الشعب العراقي، وأن العراقيين يستأهلون كل احترام وينبغي أن يسلكوا الدرب التي تقود نحو الوحدة الوطنية. بعدها أضاف سيادته أن البابا شجع العراقيين على التسلح بالرجاء دون أن ينسوا الجروح التي ألمت بهم، وشجعهم على إبقاء الأنظار موجهة نحو المستقبل. وقال المطران جولنيش إنه قام بزيارة إلى العراق بعد 3 أسابيع على زيارة البابا، مشيرا إلى أن المسلمين أخبروه أن نظرة المسيحيين تجاههم تغيرت، وهذا الأمر تحقق بنوع خاص بفضل اللقاء التاريخي الذي تم بين الحبر الأعظم والمرجع الشيعي آية الله السيستاني. وأضاف سيادته أنه قام بزيارة إلى أربيل لمس خلالها لمس اليد معاناة وآلام النازحين العراقيين، لكنه لم يسمع منهم أي كلمة تدعو إلى الثأر. وذكر في هذا السياق بأن البابا لم يقدم الدعم للمسيحيين طالبا منهم أن يحصنوا أنفسهم، بل على العكس إنه يدعوهم إلى الغوص في نشاطات البلاد، مع العلم أن المسيحيين يقدمون إسهاما قيما لصالح جميع المواطنين باسم الإنجيل، مع أنهم لا يملكون قوة عسكرية أو سياسية أو اقتصادية. بفضل التزام العديد من العلمانيين من ذوي الإرادة الصالحة، تقدم المساعدة اليوم لتلك المناطق المعذبة، وقد وضعت المنظمة برنامجا لمساعدة المسيحيين في مدينة حلب السورية ولتشجيعهم على البقاء في أرضهم، وأطلقت مبادرات تساعد الشبان على إيجاد فرص عمل، وهي تتعاون مع منظمات صغيرة تسعى إلى إعادة إطلاق النشاطات الاقتصادية للعائلات المحتاجة خصوصا في المجال الزراعي. والفكرة تكمن حاليا في تطبيق هذه المبادرات في لبنان المجاور.
التضامن الدولي ومأساة اللاجئين، وإنما أيضا أهمية التربية الشاملة وإدانة العنف ضد النساء ومسألة الخصوصية في العالم الرقمي، هذه هي المواضيع التي تناولتها البعثة الدائمة للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة في جنيف في 5 مداخلات مختلفة ألقيت في الفترة ما بين 24 حزيران يونيو والسادس من تموز يوليو. ألقيت 4 منها خلال الدورة 47 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بينما ألقيت 1 خلال الدورة 81 للجنة الدائمة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وقد ألقاها باسم الكرسي الرسولي في انتظار تعيين مراقب دائم جديد للمطران إيفان يوركوفيتش الذي تم تعيينه في 5 حزيران يونيو الماضي
سفيرا بابويا في كندا. في 24 من حزيران يونيو أطلق القرصي الرسولي نداء قويا من أجل التضامن الدولي، مبدأ وصفه بأنه ضروري أكثر من أي وقت مضى إذا أردنا الخروج أقوى من جائحة فيروس الكورونا الحالية. إن حالة الطوارئ الصحية في الواقع بالإضافة إلى فيروس كورونا قد شجعت انتشار فيروس الفردانية، جاعلة قوانين السوق تسود على قوانين المحبة والصحة الإنسانية، لكن الفردانية والأنانية لا تقودان إلى الحرية والمساواة كما قال القرصي الرسولي، بل إلى النزاعات واللامبالاة في مواجهة معاناة الآخرين. ومن هنا حث الفاتيكان على ضرورة توفير الأسس القانونية والأخلاقية للتضامن الدولي من أجل تعزيز تحقيقه. وفي هذا السياق بشكل خاص حث القرصي الرسولي الدول والوكالات المتعددة الأطراف على العمل معا للتخلي عن حقوق الملكية الفكرية من أجل ضمان حصول الجميع على العلاجات واللقاحات المضادة لوباء الكورونا. وشدد القرصي الرسولي أيضا على أن الهدف النهائي يجب أن يكون التخلي عن النزعة الفردانية وتشكيل إطار أخلاقي أكثر صلابة يقوم على التضامن الدولي وتعزيز الخير العام. أما مأساة العنف ضد النساء فكانت محور المداخلة التي ألقتها البعثة الدائمة الفاتيكانية في 28 من حزيران يونيو، مأساة تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وتصيب حياة النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. والواقع أن الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة تتحدث عن نفسها وهي مروعة. كل يوم تقتل 137 امرأة على أيدي أفراد من أسرهن. تشكل النساء البالغات حوالي نصف ضحايا الإجهاض بالبشر في جميع أنحاء العالم. على الصعيد العالمي تتعرض امرأة من 3 نساء للعنف الجسدي أو الجنسي في مرحلة ما، و15 مليون فتاة تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاما في جميع أنحاء العالم قد عشن علاقات جنسية قسرية. ويضاف إلى هذا كله الوباء في عام 2020، وهو عامل تفاقم جعل العديد من النساء أكثر عرضة للعنف الأسري بسبب الإغلاق والعزلة الاجتماعية وانعدام الأمن الاقتصادي. كذلك أعاد القرصي الرسولي التأكيد على أن جريمة الاغتصاب هي إهانة بالغة لكرامة المرأة التي لا تنتهك في الجسد فحسب، وإنما بالروح أيضا، وتترك لها صدمة يصعب محوها وتؤثر أيضا على المجتمع، لأنه بقدر ما يتم تعزيز كرامة المرأة وحمايتها يتم تعزيز وحماية الأسرة والمجتمع. وبالتالي فإن كل نوع من أنواع العنف النفسي واللفظي والجسدي والجنسي هو عمل من أعمال الجبن وإهانة للبشرية جمعاء. وفي هذا السياق أدانت البعثة الدائمة هذه الجرائم مؤكدة أن الصمت إزاء أعمال العنف التي ترتكب ضد المرأة، وأي إفلات من مرتكبي الإساءات من العقاب، وأي تقاعس أو لا مبالاة تجاه الجرائم الجسدية أو الجنسية هي أمور غير مقبولة. ولهذا السبب تم التذكير بالواجب الأخلاقي المتمثل في تزويد ضحايا العنف بالدعم والحماية الكافيين من خلال سهولة الحصول على هيكليات توفر لهم المساعدة النفسية والطبية والمالية والقانونية من أجل تعافيهم وشفائهم وإعادة إدماجهم الاجتماعي. بعدها توجه فكر البعثة الفاتيكانية إلى الأطفال الذين ولدوا نتيجة للعنف الجنسي، والذين يجب إعادة التأكيد على كرامتهم وحقوقهم بدءا من الحق بالحياة لكي لا يصبحوا ضحايا عرضيين للعنف البغيض ضد النساء. ولذلك يجب دعم ومحبة هؤلاء الأطفال كما أكد القرصي الرسولي، لأن احترام الحياة البشرية منذ الحبل بها وحتى موتها الطبيعي هو نقطة البداية للتغلب على ثقافة العنف ولتعزيز الاحترام الحقيقي للآخرين الذي يقوم على الحقيقة الجوهرية للمساواة في الكرامة بين جميع الأشخاص. أخيرا في 6 يوليو إذ توجه إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ركز القرصي الرسولي على عمليات التهجير القسري التي تدمر العائلات وتسبب في الضحايا حالة من عدم اليقين المستمر بشأن الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والعمل اللائق، وأشار إلى وجود أسباب معقدة في الأصل ولها تأثير متفاوت على الفقراء والضعفاء، ولهذا هناك حاجة إلى سياسات إعادة توطين أكثر سخاء والتزام أقوى بتقاسم المسؤوليات بين مختلف بلدان العالم لكي نبني معا مستقبلا يسوده العدل والسلام ونضمن ألا يبقى أحدا في الخلف. وقال القرصي الرسولي أنه من المؤسف أن الوباء قد أصبح أيضا أزمة حماية وسببا آخر للتأخير في الوصول إلى حلول دائمة، لأن الحق في طلب اللجوء في نهاية المطاف يعترف بأننا عائلة بشرية واحدة، ويمثل لا سيما في زمن الوباء منارة رجاء للكثيرين.
وجه المطران خوسيه لويس بونس دي ليون أسقف مانزيني في إسواتيني سوازيلاند سابقا نداء إلى المؤمنين للوحدة في الصلاة والتضرع إلى الله، طالبين الحكمة والشجاعة لكسر دائرة العنف. ويأتي هذا النداء مع تواصل قمع الاحتجاجات المطالبة بتحول ديمقراطي في البلاد. وكانت الاحتجاجات قد بدأت في شهر أيار مايو الماضي إثر مقتل طالب جامعي على يد الشرطة، وتوسعت لتشمل إسواتيني بكاملها. وقد رد الملك مسواتي الثالث الذي يحكم منذ 35 عاما بيد من حديد بفرض حظر التجول وإشراك الجيش في مواجهة المتظاهرين، والذين سقط من بينهم 20 قتيلا على الأقل إلى جانب أعداد من الجرحى. وتجر الإشارة إلى أن أسقف مانزيني المطران خوسيه لويس بونس دي ليون قد دعا المؤمنين الاثنين الخامس من تموز يوليو إلى المشاركة في أسبوع صلاة حتى 11 من الشهر بتلاوة صلاة المسبحة الوردية كل يوم في 6 مساء. وجه من جهة أخرى دعوة إلى الكهنة لتنظيم قداس خاص من أجل المصالحة والعدالة والسلام، هذا إلى جانب الصلاة المسكونية من أجل المصالحة، كما وحث المؤمنين على طلب نعمة الله ليكونوا أدوات سلام. وإلى جانب هذه النداءات، كانت لجنة عدالة وسلام في أبرشية مانسيني قد أصدرت بيانا وصفت فيه التظاهرات الاحتجاجية بثمرة عجز القيادة السياسية عن المشاركة في حوار مفتوح مع المواطنين الذين لم يستمع إلى صوتهم أبدا. وتبع البيان معربا عن قناعة الكنيسة بضرورة عمل الجميع معا لتفادي هذه الحوادث، وأكدت اللجنة أن من واجب السلطات البحث عن حل لا يخدم المصالح الضيقة لأشخاص أو مجموعات، بل أن يكون في صالح الخير العام.
تعقد في 8 و9 من تموز يوليو الجاري الجمعية العامة لمجلس أساقفة الفلبين، وذلك عبر الإنترنت بسبب جائحة كوفيد-19. ومن بين المواضيع العديدة التي سيتطرق إليها مجلس أساقفة الفلبين الكاثوليك خلال جمعيته العامة، المسيرة السينودوسية التي ستبدأ في 1 أكتوبر 2021 في ضوء الاستعداد لسينودوس الأساقفة المرتقب في الفاتيكان في 1 أكتوبر 2023 حول موضوع كنيسة سينودوسية، شركة، مشاركة ورسالة. وتجدر الإشارة إلى أن المسيرة السينودوسية مدتها 3 سنوات وتقسم إلى 3 مراحل: أبرشية، قارية وعالمية، وتقوم على المشاورات والتمييز، وستبلغ ذروتها في الجمعية العامة العادية لسينودوس الأساقفة في خريف عام 2023. المرحلة الأولى على صعيد أبرشي تمتد من 20 أكتوبر 2021 وحتى نيسان أبريل عام 2022. أما المرحلة القارية فتمتد من أيلول سبتمبر عام 2022 وحتى أذار مارس عام 2023. والمرحلة الأخيرة ستكون في روما في 20 أكتوبر 2023. لا يزال التوتر كبيرا جدا في نيكاراغوا، حيث من المرتقب إجراء الانتخابات الرئاسية في شهر 20 نوفمبر 2021. وفي ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها البلاد، نشرت اللجنة الأسقفية للعدالة والسلام في رئاسة أبرشية ماناغوا بيانا يوم أمس 4 من تموز يوليو، دعت فيه إلى احترام صوت الشعب كي تكون الانتخابات ذات مصداقية عادلة وشفافة. كما وحثت اللجنة الأسقفية للعدالة والسلام في أبرشية ماناغوا، حثت المؤمنين على التصرف بمحبة وعدل، وشددت في الوقت نفسه على ضرورة الابتعاد عن العنف. وأشارت في البيان الذي نشرته يوم أمس 4 إلى أن لدى أشخاص كثيرين انطباعا بأن البلاد يبدو وكأنها سقطت في نفق يسبب الخوف والقلق. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في 11 من حزيران يونيو الفائت في عيد قلب يسوع الأقدس نشر مجلس أساقفة نيكاراغوا الكاثوليك رسالة سلط الضوء فيها بشكل خاص على جائحة كوفيد-19 والأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعملية الانتخابية. وحث الساقفة نيكاراغوا في رسالتهم على بناء بلد يرتكز إلى السلام والعدالة واحترام حقوق الإنسان، وذكروا بأن ركيزتي السلام هما العدالة والمغفرة. وفيما يتعلق بالعملية الانتخابية، دعا الساقفة نيكاراغوا إلى انتخابات حرة وذات مصداقية، وحث الناخبين أيضا على الاختيار بوعي وضمير ممثلين يحترمون كرامة الإنسان وحقوقه الحرية والحياة البشرية منذ الحبل بها وحتى الموت الطبيعي. وفي البيان الذي نشروه في 11 من حزيران يونيو الفائت، دعا الساقفة نيكاراغوا المؤمنين وبمناسبة عيد قلب يسوع الأقدس إلى المواظبة على الصلاة من أجل السلام. هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.